بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الشيخ عبد العزيز ابن باز ومنهجه في الفتوى، لفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن سعود العيد، وذلك في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله ابن عبد العزيز بحي النخيل بمدينة الرياض، في يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر شعبان لعام 1424 من الهجرة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نحن وإياكم في هذه الليلة نلتقي مع عالم من أعلام الإسلام، وفي سيرة إمام سطر حياته ليس بمنصبه ولا بماله ولا بما خلفه للناس من أراض وسكنى وغيرها، وإنما سطرها بأعمال لا تنسى على سطر التاريخ. وكم كان في النفس الحديث عن هذا الإمام العلم الذي أثر في الكون كله، لا أقول في بلدنا وحده، فإني ممن طوف شرق الدنيا وغربها، فوصلت إلى مشرقها وآخر الدنيا هناك في أستراليا، ثم وصلت إلى مغربها حيث أمريكا ولوس أنجلوس، حيث يلتقي أو تلتقي الكرة الأرضية هناك، وكلهم يسألون ماذا قال ابن باز عن هذه المسألة، ويسألون عن أخباره. لم يحمل جوازا ولا سافر خارج هذه البلاد، وربما لم يسافر إلى أكثر مناطق هذه الجزيرة، ولكن الله تكفل بنشر صيته وعلمه. ولكأنها تذكرنا تلك برؤية رؤيت له في حياته، يوم أن كان هناك في الدلم رآه أحد الأحبة من المقربين له، قال: رأيت له ذكرا ينشر ماء يملة ويسرى، قال: ثم عبرته أن الله سيجعل له صيتا في شرق الدنيا وغربها. تلك الرؤية رؤية وهو صغير، لم يصل 30 سنة، ثم بلغه الله تلك المنازل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. منذ وفاة السماحة شيخنا رحمه الله وغفر له، كنت متمنيا ووعدت أحبتي بأن ألقي محاضرة عنه، ولعل بعض الأحبة سمعوا شيئا من عنوانها، كنت سميتها دروس مهمة في حياة سماحة الأمة، وأقصد بها أن السبر التاريخي لحياته ليس هذا الذي نقصده، أنه تولى في عام ولد في عام كذا، ثم حفظ القرآن في عام كذا، ثم تولى منصب كذا، ثم منصب، ثم دراسة تاريخية جافة، وإنما المقصود أن نستفيد من حياته العملية. ولما ذكر الله قصص الأمم السابقة كان يذكر بعدها: لقد كان في قصصهم عبرة. ولكن الله لم ييسر ذلك، وعندي وما جئت به أمامكم أيها الأحبة من الأوراق ومن المسائل، هذه جزء مما سطرته شيئا من حياته، ولن أدرسه دراسة من جميع جوانبه، وإنما لما رأيت أن الموضوع يتعلق بقضية الإفتاء فقط أحسست أنه جانبا علميا نحتاجه جميعا، وسنطعم ذلك بشيء من المسائل التي تتعلق بالفتيا وآداب المفتي وما ينبغي للمفتي أن يقوله، ثم ندرسها من سماحة حياة سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له. والموضوع طويل أيها الأحبة، وربما لا أكتمكم حديثا أنني جلست أقرأ في كتب الفتيا بنظرة أصولية وحديثية، وفي كتب آداب طلب العلم وغيرها، لعلنا أن نذكر شيئا منها فيما ينطبق على شيخنا رحمه الله، فوجدت أن المادة كثيرة ولن نستطيع أن نستوفيها في مثل هذه العجالة. وكان في ذهني أن يطعم هذا اللقاء بشيء من فتاواه النادرة، فإن شيخنا رحمه الله كان مفتيا عقدا طويلا، وليست الفتاوى عنده وليدة ساعات أو سنوات، بل ربما أكثر من 60 سنة وهو يفتي الناس، بل أكثر من ذلك. وهذا العلم تحتاجه الأمة لدراسته، وكنت أتأمل كتب الناس عن كثير من أعلام الإسلام، ولكني وجدت أن هذا العالم متميز بخصائص قد لا توجد في كثير منهم. حين نقرأ في كتب السير والتراجم نجد عجبا، فنجد ترجمة العالم يسطر موقفين أو ثلاثة من كلماته أو من مواقفه أو من منهجه أو من جهاده أو من أمره بالمعروف، فنجدها يسيرة. وإذا قلبنا الطرف في حياة سماحة الشيخ وجدناه مدرسة ضخمة، ربما أقول لم يمضي أو لم يمر على الأمة منذ أكثر من قرن كمثله، وحق لأن يقال له هو المجدد كما قال بعضهم، وكما قيل إنه هو شيخ الإسلام في زمانه، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والخواطر في الذهن عن سماحته كثيرة، والقصص والأخبار أكثر، وسبحان الله إني أرى ما جلست مع أحد أسمع منه شيئا من الأخبار إلا يتحدث لي كأنه لا يعرف الشيخ غيره. عنده من القصص والمواقف والأحداث ما ليست عند الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وشيخنا عاش مراحل متعددة، يوم أن كان طفلا صغيرا هنا في الرياض وهو يتعلم بين يدي العلماء الكبار، ثم لما انتقل إلى الدلم وعاش هناك 14 سنة، وما تنساه الدلم أبدا، وتجلس مع كبار السن فتعيش في عالم آخر، وكأنه أسطورة مرت على الدلم فذهبت. تتسامع الخبر ماذا عندهم وتعجب، يحدثك من قلبه ما يحدثك من تاريخه، ويقص لك أخباره وعيناه تذرف بالدمع شوقا لذلك الزمن، وهي 14 سنة فقط عاشها الشيخ هناك. سطرها الشيخ بأخبار غريبة، وإن كنت أسرد لكم خواطر في ذهني فقط وما كتب وما لم يكتب أكثر وأكثر، حتى قال له بعض من المسؤولين متكلما مع شيخنا رحمه الله: نحن أرسلناك قاضيا لم نرسلك في أمور الناس كلها. وكان يأمر أوامر على الناس فما يردون له طلبا، أمرهم بفتح الطرق، وكانت ديارهم سابقا ضيقة تمر فيها البهائم، ولما جاءت السيارات أمر الناس فهدموا بيوتهم بدون تثمين ولا تعويض، سمعا وطاعة لإمام الإسلام كله. ثم خذ حين يتحدثون عن صلاته وعن قيامه وعن عبادته وعن طلابه وعن بيته وعن من حوله وعن نصحه إلى غيره، سلوا كبار السن هناك حين يتكلمون ما يدرون ماذا يقولون عنه، ويرون أنها سنوات مضت ولكنها لن تعود لتلك الديار، ويعتبرون بقاءه مفخرة لهم لا تنسى على سطر التاريخ أبدا. حين تمر وتسأل عن ابن باز يوم أن كان عندهم، تعود بهم الذكريات إلى الزمن ذلك الذي كان مزهرا في حياتهم. وكان الشيخ رحمه الله يشاركهم في أمور متعددة من حياتهم صغيرها وكبيرها. ثم يوم أن انطلق إلى الرياض وكتب له أن يتجه ليدرس في المعهد العلمي، ثم يوم أن درس في كلية الشريعة، ثم حياته لما انطلق إلى المدينة، وما أدراك ما أخبار المدينة هناك. حين نجلس مع بعض من العلماء هناك الكبار يذكرون أنها حياة ملئت، لم تكن مليئة بالخطب الرنانة ولا بالكلمات التي تسلب القلوب، وإنما كانت بأفعال وأعمال تميزت بها، وسأذكر شيئا مما تتميز الله به شخصيته. كنت أعجب من حياته. ثم لما رجع بعدها إلى الرياض وبقي في دار الإفتاء فإن ذلك عجيب، أتأمل شخصيته فنقول لم يكتب عنه شيئا، حياته في الدلم كتابتها لا زالت ضعيفة، وحياته كذلك لما جاء للرياض، وكذلك حياته التي كانت في المدينة ذاك التاريخ العظيم. ثم ما كتب كذلك أيها الأحبة عن حياته في الرياض وإن كان فيها خير لكنها لم تستوفي جوانب حياته كلها. ويتعجب الإنسان من هذه الشخصية العجيبة، شخصية ابن باز، تلك الشخصية التي آتاه الله سبحانه وتعالى ما لم يؤتي غيره. تجده تكاملا في الشخصية من جوانب متعددة، لم يكن هو مجرد عالم فقط فيقال الناس برز في علمه وانتهى، وإنما تميزت بسعة العلم ومحبة المدارسة والبحث في مسائلها. وكنت أعجب منه مع سعة علمه وأنه بلغ رتبة لا ينساها أحد أبدا، حتى توج على هذه الديار بأنه رئيس هيئة كبار العلماء، بل نقول توج على العالم بأنه شيخ الإسلام في زمانه، وشهد بها القاصي والداني داخلا وخارجا. ويقول الناس ما دام هذا العالم في الأمة فالناس بخير عظيم. ومع سعة علمه ترى عجبا في حياته، نحضر درسه ونريد أن نقرأ عليه فيقول هذا الدرس لا تدرسوه اليوم فإني لم أحضر له البارحة. يرأس هيئة كبار العلماء ومع ذلك لا يلقي درسا في مادة معينة لأنه لم يحضر له. أين نحن من التعالم الذي نعيشه في زمننا؟ أحدنا يظن أنه إذا دخل كلية شرعية أو تخرج من كلية الشريعة أو حصل على رتبة عالية كدكتور وغيره ظن بأنه شيخ الإسلام في زمانه، وأنه يستطيع أن يفتي في كل صغير وكبير. ومن المواقف التي لا أنساها رحمه الله وغفر له، كان رحمه الله وسأذكرها في طرائقه في مسائل الفتية، طلب مني أحد مشايخي وهو شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أن أحدد موعدا مع الشيخ للجلوس معه في فتاوى خاصة، وأخذت من سماحته موعدا بعد الفجر حيث لم يكن هناك درس. جئت مع الشيخ عبد الرحمن البراك للمجلس وجلست، ثم بدأت المناقشة. كنت أعددت مسائل وشيخنا أعد مسائل، فالتفت الشيخ البراك يسأل الشيخ رحمه الله ويقول له عندنا مسائل أشكلت علينا وليس عندنا فيها علم مما يتعلق بمسائل الحيض وغيرها، وجئنا إليك نستفيد من علمه. والشيخ البراك يقول ونحن قليل العلم. سبحان ربي، ببساطته يلتفت ابن باز إلى الشيخ ويقول كلنا قليل علم، ترى كلنا قليل علم. إذا كان هذا عالم الأمة يقول هذه الكلمة ويصدرها للبشرية أجمع، أنا قليل العلم، فأين نحن من المتعالمين في زمننا؟ وأين نحن من الذين يفتون في تلك القنوات الله أعلم بتلك الفتاوى التي يصدرون عنها؟ فهذا ابن باز يقول أنا قليل علم، فإذا كان ابن باز قليل علم فمن دونه ماذا يكون عنده من العلوم؟ وهذا مما جعله مبرزا، تميز بهذه الشخصية العظيمة. ومما تميز به كذلك شخصيته أنه كان مرجعا للعلم والفتيا في هذا البلد. وسبحان الله، أينما نتوجه لأحد العلماء تسأله عن مسألة فإذا به يقول لك اذهب فاسأل ابن باز واعطنا الخبر. هذا يرجع إليه العلماء الكبار، فمن دونهم من باب أولى، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. منها كذلك أن شيخنا رحمه الله تميز بمحبته للخلق، وتميز كذلك بمحبة الخلق له. وكنت أعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم وغيره، أن سهل بن أبي صالح يقول كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، يعني كان أميرا على الناس في الموسم، فقام الناس لما مر عمر بن عبد العزيز قام الناس لينظروا إليه، فقلت لأبي يا أبا إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز، فسأله ولما؟ قال لما نظرت من إقبال قلوب الناس إليه وتوجههم له. فقال والده لقد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جرير بن جرير عن سهل وهو يقول إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وسبحان الله، ما وجدت قبولا كمثل هذا العالم الكبير. ولهذا قلت لكم شرق الدنيا وغربها، بل كنت في الفلبين وفي تايلاند وفي أوروبا وفي أفريقيا بجميع أغلب دولها، بل في الأمريكتين وغيرها، كلهم يسألون ما خبر ابن باز. وهذا الحب ليس هو الذي زرعه في قلوب الناس، وإنما الله هو الذي زرعه له. وأصبح الناس ينادون عليه من كل توجه. وكنت أعجب في موقف لطيف، حججنا في سنة من السنوات، ووقفت ونحن نرمي الجمار، لما وصلنا الجمرة الأولى وإذا بسماحة شيخنا رحمه الله يمشي يرمي الجمرة فيقف للدعاء، فقلت قد كسبنا خيرا عظيما، فنحن سنمشي مع الشيخ في رميه الجمار تأسيا به، لأنه من أحرص الناس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن السنة أيها الأحبة الوقوف ورفع اليدين، وكان ممن يدعو طويلا في هذه المواقف. وإذا بي كنت وراء الشيخ رحمه الله وشيخنا يدعو، فمر رجل من الناس، وإذا بهذا الرجل معه امرأة، وهو من هذه البلاد ومن نجد، وتعلمون أيها الأحبة أن عندنا الحجاب مغطى. فرمقت الرجل وإذا هو يغمز المرأة التي معه، فيقول له هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. وسبحان الله تأملت وهي يقول لها، المرأة لا شعوريا كشفت عن وجهها ووضعت خطوتها من الجانبين تظن أن لا يراها أحد، وتتأمل في الشيخ تأملا عجيبا. هذه حركة لا شعورية، هي لم تريد أن تكون سافرة، وإنما تعبر عن هذا الحب، تريد أن تكتحل عيناها برؤية الشيخ. وهذا يدل على مسألة الحب الذي غرسه الله في نفوس الناس صغارا وكبارا. وأحدث بقصة أرويها بسندها عن قضية الحب الصادق، وإن كان لعلي أقف فلن أتكلم عن سيرة الشيخ شيء لأنطلق إلى الفتيا، فلقاؤنا عن مسألة الفتوى وليس عن سيرة الشيخ. أحد الأحبة ممن كانوا يحضرون دروس سماحة الشيخ، وكان الشيخ في حياة تلاميذه نعتبره هو الوالد الثاني لنا، ودروسه وكتب الدرس عندنا لها قدسية في نفوسنا ولها منازل عظمى. أحد الأحبة رزق ببنيات، وكان يحمل كتبه بعد المغرب ليحضر الدرس، والفجر الخميس يحمل كتبه، وأهله وبناته يسألون إلى أين ذهب، إلى ابن باز، وأين راجع من ابن باز. يقول فإذا بابنة صغيرة عندي، قالت له أنا أريد أن أذهب معك، أريد أرى ابن باز، فكيف أتي بها في الدرس لتراه وهي ابنة؟ يقول فألحت مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وعشرا وربما مئة. أعلم هيبة الشيخ في نفسي عظيمة، وما جرأت أن أتكلم معه، أن أقول له إن ابنتي تريد أن تراك أيها الشيخ، وإن كنت أعرف أنه لين العريكة ومتميزا بالخلق الجم. يقول فما كان مني إلا أن ذهبت إلى مسؤول المكتبة وقلت له أريد أن آخذ موعدا منك، إني أريد أن آتي بابنتي إلى البيت لترى سماحة الشيخ، خذ لي موعدا. وسبحان الله يكلم مسؤول المكتبة سماحة الشيخ وقال لا مانع يأتي بها بعد العشاء. يقول طرت فرحا، جئت لابنتي مسرعا، ثم قلت لها قد حقق الله ما تريدين. يقول ألبستها وجئت إلى البيت بعد العشاء، وإذا بالشيخ بيت الشيخ مغلق وعليه الحراسة، ولكني آوي إلى ركن شديد فقد أذن لي، فقلت أريد الشيخ، قالوا لا يمكن، الشيخ عنده تسجيل لنور على الدرب ولن تدخل. فحاولت الاتصال إلى أن وصلت إلى مسؤول المكتبة، قلت موعد الآن، فأدخلت. يقول ولما دخلت أجلست في المكتبة وإذا بسماحة الشيخ لم يكن موجودا، وكان ذاك يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. يقول جلست في مكتبة الشيخ وإذا بالشيخ عنده أحد المسؤولين، وبعد أن انتهى منه إذا بالشيخ يطل علينا يدخل مكتبه. يقول فجلس الشيخ ينتظر، وإذا بابنتي تجلس فتقول أين ابن باز، فأشرت إليه، وإذا به أقول هذا هو الشيخ ابن باز، فسلم عليها وقبلها ودعا لها وأمرها أن تجلس قريبا منه. يقول ثم جلسنا ونحن ننتظر، فما شعرنا إلا بعبد الكريم المقرن يأتي لتسجيل نور على الدرب، ثم ما كان من سماحة الشيخ رحمه الله إلا أن خلع غترته، كان متبسطا لم يكن ذا رسميات. فلما خلع قالت ابنتي متعجبة: لماذا خلع الشيخ شماغه؟ هل هو تعبان؟ هل بيعطونه شيء يوجع راسه؟ فيقول: قلت لها لا، الشيخ يريد يحب البراد فقط، وهو الآن سيجلس. يقول: جلست ابنتي، الشيخ سجل ساعتين متواصلة، وابنتي ترمق الشيخ ما نظرت غيره، مسؤول المكتبة يداعبها فما تلتفت إليه. يقول: انتهى الدرس، وسجل سماحته درسه. يقول: ثم انطلق، لما انتهى قال: تعشوا معنا. ومن عادة الشيخ أنه يمازح من حوله، فكان يقول: الذي يخاف من زوجته يذهب يتعشى معه. ويقول: كان من لطائفه: إذا كنتم تخافون من زوجاتكم كمثل فلان فاذهبوا، وإلا فتعشوا عندنا. يقول: تعشت ابنتي عند الشيخ مباشرة، والشيخ يحادثها ويسامرها. يقول: ثم رجعنا إلى البيت. يقول: كأني لا أمشي على الأرض من شدة فرحي بهذا اللقاء، وما نسيته، وإلى الآن ابنتي ما نسيت ذلك أبدا. غرس حبه في قلوب الناس كلهم، صغارا وكبارا، رجالا ونساء. ودليل التعبير الصادق عن هذا الحب لما جاءنا خبر وفاته رحمه الله تعالى. المقصود أيها الأحبة، الخواطر وما تميز بها الشيخ كثيرة جدا، أسردها سريعا. كان شيخنا متصفا بالكرم، وربما نقول حاتم طي كان كريما، ولكن شيخنا كريم الإسلام، ذاك كريم الجاهلية. وشيخنا كرمه لأنه عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولا يوجد كمثله من كان في الكرم، فما جلس يتغدى ويتعشى وحده أبدا. وكان مع كرمه متبسطا، ومنها شجاعته، وكان من أشجع الناس في قول الحق وفي النصح وفي الصدق، وكان لا يهاب من فتوى يصدرها أبدا، وما سئل عن فتيا فأحجم فيها أن لا يقول فيها الحق، بل يسارع وينطق بها سواء كانت شفوية أو مكتوبة في النصح وغيره. وكان شيخنا رحمه الله يحب الناس، ويحب أن ينفعهم، ويوصل لهم الخير، ويوصل لهم الخير والمساعدات لهم بكل ما يستطيع. ومن اللطائف أيها الأحبة، تصوروا أن ابن باز بمرتبة وزير، ويحدثني أحد الطلاب عندي عن سماحة الشيخ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله، يقول: إن ابن باز ما كان يؤدي زكاته لأنه لا يحول عنده مال على الحول، ما عنده مال يحول عليه الحول، لنقل حول 300 ريال 500 ريال، ما عنده مالا يؤدي زكاته، مع أنه بمرتبة وزير. وسألت أقرب الناس إليه في مكتبه، فقلت: إذن راتبه؟ فتبسم، قال: راتبه ينتهي في أول الشهر مصاريف للبيت وما حوله، ما يبقى عنده شيء منه. ومن هنا قضية النفع والإحسان إلى الناس، كنت أعجب وأذكر بإحصائية سريعة. أحصيت ما كتب في مصاريفه، وكان يصرف في كل عام، ربما بعض الأحبة يقول 10 ملايين 20، أحصيتها 68 مليونا سنويا. إلى أين تذهب؟ فهل جمعها ليستكثر؟ وهل مات ليخلف لورثته شيئا من هذه الأموال؟ وسبحان الله، هذا الرجل العجيب، هذا غير المقطوع الذي يعطيه ولا يتابعه مرة أخرى. وأظنها لو أحصيت ربما تصل 100 مليون في خلال السنة، 100 مليون في السنة، نعجب من هذا. وكان مع ذلك من ما تتميز به شخصيته، يذكرنا بعهد الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد ما كان يمشي وحده أبدا، وشيخنا ما رأيته أبدا مشى وحده، حوله الذين يستفتون يمنة ويسرة، وأصحاب حاجات وأموال وغيرها، والناس يسارعون للالتفاف به ليسمعوا عنهم العلم وما عنده. ومما تميز به شدة خوفه من الله تعالى، حين يذكر به. وأذكر قصة لا تنسى أبدا، زارني بعد وفاته رحمه الله عدد ممن كان يكفلهم سماحة الشيخ من الدعاة، وإذا بي يزورني شخص داعية من السودان عمره قريب من 60 أو 70 سنة، وإذا هو يقص لي قصة تعلمه وطلب العلم. يقول: قدمت إلى الشيخ ابن باز يوم أن كان في المدينة وكان عمري 40 سنة، جئت لأطلب العلم هناك، فقدمت أوراقي على الشيخ فأحالني على شؤون الطلاب، فسئلت عن عمري وإذا هو قريبا من 40 سنة، فقالوا لا تقبل أنت، القبول عندنا من 18 إلى 25 وأنت كبير السن. يقول: كتبوا على معاملتي أنني لن أقبل. جئت للشيخ وأخبرته بالخبر أنهم ردوني، فقال لي: يا شيخ أنت كبير ونعطيك مساعدة لترجع إن شاء الله. فقلت: يا شيخ أنا جئت أطلب العلم. قال: ولكنهم لا تنطبق عليك الشروط. فوقف بين يدي الشيخ ثم قال له كلمة هزت شعور الشيخ وتهز شعور كل مؤمن، قال: يا شيخ ابن باز، أنا إذا سئلت يوم القيامة سألني ربي ثم قيل لي لماذا لم تطلب العلم، سأقول لربي إني جئت لابن باز وردني لن أطلب العلم. يقول: سمعها الشيخ ظرفت عيناه بالدمع ثم كتب قبوله، وجاء لي يحكي ماذا يقول. يقول: أنا ثمرة من ثماره، عرفت العقيدة السلفية وعرفت صحة المنهج، وأنا داعية الآن أدعو إلى الله وأنا حسنة من حسنات هذا العالم الكبير. ولهذا أعطاه الله هذه الشخصية العجيبة في تكاملها. نجد من علمائنا منهم من يتميز بالعلم، ومنهم من يتميز مثلا بالحديث دون غيره، وآخر بالفقه دون غيره، وربما نجد بعضهم عندهم تميزات في الدعوة دون غيرها، لكن شخصية ابن باز شخصية متكاملة نسبية، فتجد العلم والحديث والفقه والعقيدة والمنهج، وكذلك تجد الكرم والشجاعة والغيرة وغيره، تكامل عجيب. ومما تميزت به شخصية شيخنا رحمه الله إنها السهولة واليسر والبساطة وعدم التكلف، بحيث يصل إليه كل أحد ويطمع أن يستفيد منه، الصغار والكبار، الرجال والنساء. وهذا يدل على سلامة صدره وصفاء سريرته للناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وتعجب منه، هذا خطاب لأحد الأحبة كتبه ابن باز له، يقول: كتبت إلى شيخي أسأله سؤالا، فقد رزق ببنيات وأشكي أطلب منها أن يوجهني ما هي الطريقة المثلى لأربي بناتي على العلم والحرص والفائدة. وإذا بالشيخ ابن باز يقول: من عبد العزيز بن باز إلى حضرة المكرم عبد العزيز إلى آخره، يقول: وصلني كتابك وصلك الله بهداه، وعلمت ما تضمن به من سؤالك عن بعض الأمور المتعلقة بتربية أولادك والدعوات الطيبة التي بذلتها لي. ثم قال: أسأل الله أن يتقبل دعواتك. انظر ابن باز لتلميذ صغير يدعو الله أن يقبل دعوة هذا التلميذ، ما استنكف وقال من هو حتى يدعو لي. ثم قال: وأن يبلغك من الخير ما تريد، إنه سميع مجيب. ثم يجيب سماحة شيخنا كيف يمكنه أن يعلم بناته، قال: والذي أنصحك به ألا تكلف البنت حفظ الصحيحين، لأن فيه ذلك مشقة وشغل عن أمور مهمة. ثم بدأ يعطيها المنهج العلمي لتربية بناته: أرى أن تكلفها بحفظ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وآداب المشي إلى الصلاة وبلوغ المرام ومتن الرحابية ومتن الأجرمية والقطر وزاد المستقنع مع ما تيسر من الكتب. ثم يقول: بعد حفظ ذلك أدعو لك بالتوفيق والصلاح النية والعمل. ثم قال: وقبلها هذا كله توصيها بحفظ القرآن الكريم لأنه أصل كل خير. ثم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، مفتي عام المملكة ويجيبه. الله أكبر، هذا الشخص يقول الآن: بنتي حفظت كتاب الله، وهي في ميزان ابن باز. ما قال ابن باز: لماذا تشغلونني بأولادكم، وبأطفالكم، هو عالم الأمة، ومع ذلك في وقته يجد جزءا من الوقت لأطفال صغار يحدثهم ويسامرهم. وسبحان الله أعجب منه، زرته يوما يوم العيد فوجدت عجبا منه، زرته مع والدي وأبناء الصغار. وتعلمون يوم العيد يزوره الملوك والأمراء والوزراء وغيرهم، وندخل نسلم عليه، وإذا بابن لي صغير يسلم عليه ويقبله الشيخ ويقبل رأس الشيخ، والمجلس مليء. فسبحان الله يسأله مباشرة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولماذا خلقك الله؟ وما الدليل على أن الله خلقك للعبادة؟ حوله أمم من الناس كبار، ومع ذلك يجد فرصة. ما قال هذا الوقت لا يناسب أن نتحدث مع الأطفال الصغار؟ ولهذا أصبح مؤثراً على الناس على اختلاف طبقاتهم، تميز بالإخلاص والتأله العبادة. ولهذا ورد في الأثر: إن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله. ابن باز إذا سافر من الرياض إلى الطائف أو إلى مكة للحج والعمرة تظلم علينا الرياض بأكملها، وما إن يصل ويفتح دروسه حتى كأن الشمس طلعت علينا، نشعر بأثرها على قلوبنا. وما أجمل كلام ابن القيم: نجد وحشة حتى نجلس عند شيخ الإسلام ابن تيمية فتزول ما في قلوبنا من الوحشة. وسبحان الله تجد عجبا ابن باز: ما أسرع دمعته أن تنهمر. وهذا أمرا واضحا جليا. وقصصها ونحن قد لازمناه رحمه الله وغفر له أكثر من 20 سنة نسمع الآية والحديث والفتوى ونشاهد العبادة. ويقول لأحد طلاب العلم الكبار رحمه الله وغفر له، كان يقول: إن ابن باز في زمننا كمقام الأنبياء في بني إسرائيل في وقاتهم، يحيي السنة ويظهرها للناس ويصدح بها ويبين الحق للناس فلا يجامل أحدا، ترى السنة بسلوكه وعمله وخلقه وعبادته واضحا. وهذا من فضل الله الذي يؤتيه الله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونجد لسانه رطبا من ذكر الله تعالى. أيها الأحبة، هذه كلها خواطر، وإن كان الكلام عن ابن باز بضاعتي كثيرة وتحتاج إلى سلسلة أن نتحدث عن هذا العالم الكبير، فلا يكفي أن يتحدث عنه في لقاء سريع ولا في شريط أن يلقى ثم يقال هذا هو ابن باز، فهذا هضم له. فسيرته لو كتبت سطرت بمجلدات، ليس في مجلد واحد، خاصة إذا ربطت الأمة به على أن تستفيد منها سلوكا عمليا. أيها الأحبة، أنطلق لمسألة الفتيا والفتوى، وأبدأها بمقدمة في الكلام على هذه الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. أقول لإخواني: هذه الإدارة المباركة التي أسأل الله أن يوفق القائمين عليها لكل خير، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزيهم على ما يبذلون في خدمة المستفتين وإيصال الكتاب والسنة إليهم عنا خير الجزاء. هذه الإدارة المباركة تأسست عام 1374، وكان اسمها قبل دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية والمعاهد العلمية، وكانت برئاسة سماحة شيخ مشايخ هذه الديار كلها رحمه الله وغفر له، وهو مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وفي عام 1391 تعدل اسم هذه الدار وأصبح مسماها دار الإفتاء ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وعين عليها معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيسا. وفي عام 1395 عين سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، عين عليها بعد أن تم تعيين الشيخ محمد إبراهيم بن محمد، أصبح وزيرا للعدل. وفي عام 1414 صدر أمر ملكي بتعيين سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز مفتيا عاما للمملكة. وفي عام كذلك نفس العام صدر أمر كذلك بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبناء عليه تم نقل بعض الإدارات التي التابعة للرئاسة إلى الوزارة، وهي الدعوة في الداخل والخارج، وبذلك أصبح المسمى لهذه الدار الرئاسة العامة للإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وفي عام يوم الخميس، نقول وما أدرك ما يوم الخميس، الموافق ل27 وشهر في شهر محرم عام 1420، توفي سماحة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، عن عمر يناهز 89 عاما. ثم في يوم السبت 29 في نفس الشهر عين، صدر أمر ملكي بتعيين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله مفتيا عاما للمملكة. هذه الرئاسة أسست لها أهداف، ومن أهدافها حتى تكون دائما أيها الأحبة بين عقولكم وأعينكم، أولا بيان أحكام الدين وتوضيح ما قد يخفى على العامة من أمور دينهم، الثاني إرشاد الناس أو إرشاد المسلمين إلى المنهج المستقيم الذي فيه فلاحهم ونجاحهم وقبول أعمالهم، ثلاثة بيان المنكرات العملية، بيان المنكرات العلمية الاعتقادية والمفاهيم الخاطئة المخالفة للدين الإسلامي والتي قد تقع في المجتمع الإسلامي والتحذير منها، الرابع العمل على أن تجرى شؤون الحياة المختلفة في المجتمع الإسلامي وفق الدين الإسلامي. هذه أهداف هذه الرئاسة، أسأل الله أن يوفق القائمين عليها لكل خير. أيها الأحبة، لا شك بأن من علامات الساعة قبض العلماء، وإن العلم إذا قبض العلماء قل العلم وانتشر الجهل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أنس: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل. وقال العلماء المراد بقبض العلم موت العلماء وذهاب الفقهاء والفضلاء، وذكروا في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال عطاء بن أبي رباح: موت العلماء وذهاب الفقهاء وخيار أهلها. قال عكرمة: والنقصان يحدث في الأنفس وفي غيره، ولهذا هذا هو نقصان العلم وذهابه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونجد أن ابن عباس لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه قال: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، يعني بموت العلماء. ويقول: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويحصل بسبب ذلك ضرر عظيم. ولذلك ذكر دراج بن أبي السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقصا يلتمس من يفتيه فلا يجد من يفتيه إلا بقضية الظن. ونجد النصوص في ذلك كثيرة جدا في قضية نقصان العلم. في مسألة الفتية يجب أن نعلم أن الإفتاء عظيم الخطر وكبير الموقع وكثير الفضل، لأن المفتي لا شك بأنه وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا عن المفتي إنه هو الموقع عن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين. ويقول ابن المنكدر: العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. ونقل عن السلف وغيرهم التوقف عن الفتية، وذلك خوفا من الزلل. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا إلى هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفيه الرواية: ما منهم من أحد يحب أن يحدث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستغني عن شيء إلا ود أخاه أنه كفاه عن هذه الفتية. وكان السلف يتورعون من مسألة الإفتاء تورعا عجيبا. ها هو الإمام أحمد يكثر من قول لا أدري، وذلك عرف في أقاويله كثيرة في كتبه وفي الروايات التي نقلت عنه. وها هو الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 48 مسألة فيقول في 32 منها لا أدري. ولذلك كان السلف يحرصون على البعد عن التصدر للفتية والجرأة عليها. ولهذا يقول عطاء بن السائب التابع: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرتعد، ويقول ابن عباس ومحمد بن عجلان: وإذا غفل أغفل العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. ولذلك يقول سفيان بن عيينة وسحنون وغيره: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. والكلام على قضية الإفتاء يطول بنا. نأخذ الآن تعريف الفتوى في اللغة وفي الإصطلاح لعلي أختصر كثيرا أيها الأحبة. الإفتاء في اللغة هو الإبانة، يقال أفتاه في الأمر إذا أبانه له، وأفتى الرجل في سؤاله إذا أجابه فيه. وجاء في قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والإفتاء في المعنى الإصطلاحي هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل. ولهذا أصبح الإفتاء أمره مهم، ووجب على ولي الأمر أن يتعاهد قضية الإفتاء وأن يتابع الذين يفتون، فمن صلح للفتيا أقر، ومن لا يصلح منعه لأنه ليس أهلا لأن يفتي الناس. والدليل على علو منزلة الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى قد أفتى الناس: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، وأن أمرها عظيم. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. وأول من تنصب للإفتاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين، وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده. فكان يفتي الناس بالحق المبين: قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه من أجر، وما أنا من المتكلفين. وكانت فتواه صلى الله عليه وسلم جوامع في جوامع الأحكام كلها، مشتملة على فصل الخطاب. ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يفتي الناس ويبين لهم كل ما احتاجوا إليه. ثم قام من بعده أصحابه الأخيار الأطهار، أولئك أصحاب محمد، أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها إيمانا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن اشتهروا بالفتيا عددهم كثير. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم في إعلام الموقعين أكثر من 130 نفسا مما بين رجل وامرأة. وكان ابن عباس من أكثر الصحابة فتيا، حتى ألف كتابا أو ألف عنه أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون كتابا في الفتيا، جمع فيه 20 كتابا له، وهو هذا العالم من علماء الحديث. وأشهر الصحابة ممن تنقل عنهم الفتيا 4: ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولذلك قالوا: علم الدنيا يرجع إلى هؤلاء 4. فعندنا زيد بن ثابت كان في المدينة، وكذلك ابن مسعود في الكوفة، وابن عباس في مكة إلى غيره. وكان الصحابة يحرصون على تبليغ دين الله تعالى وإيصاله للناس. والفتيا كانت الناس في الفتيا إما أن تكون بالقول، وإما أن تكون بالفعل، وإما أن تكون بالإشارة والكتابة. وكان شيخنا رحمه الله يسير على هذا المنهاج، فمن فتاواه ما كتبت وحررت إما أن تكون موجهة للعلماء، وإما أن تكون لأحد المسؤولين، وإما أن تكون لأحد من القضاة وغيره. وقد تكون مشافهة بالقول في دروسه وفي سؤال عبر الهاتف أو نور على الدرب وغيره. ومنها ما يكون بالإشارة، فقد يسأل عن سؤال فيشير أن جائزا أو يشير بأنه لا يجوز بإشارة. وفتوى سماحة الشيخ رحمه الله تعالى تميزت بمزايا متعددة، وسأختصر لكم كثيرا أيها الأحبة لأجل أنطلق لفتاوى سماحة الشيخ مباشرة. كان شيخنا رحمه الله في مسائل الإفتاء دائما يسأل ربه التوفيق والسداد أن يوفق للإجابة، وكان هذا منهجا لأئمة الإسلام جميعا. ولهذا ينبغي للمفتي أن يكثر دائما من دعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك.
من فضلك اقلب الشريط.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان شيخنا، يعني شيخ الإسلام، كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكل عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل، حيث قال لمالك بن يخامر عند موته وقد رآه يبكي فقال: والله ما أبكي على دنيا، على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، يعني موجودين، ما انتهى، من ابتغاهما وجدهما. اطلب العلم عند أربعة: عند أبي الدرداء وابن مسعود، وعند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فإن عجز عن هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، يعني إن لم تأخذ العلم عن هؤلاء فلن تجده عند غيرهم. ثم قال له مبينا: فعليك بمعلم إبراهيم. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وشيخنا دائما نسمع لسانه رطب: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو سائر وهو جالس وهو كذا، ويأتي بها دائما في أثناء فتاويه رحمه الله تعالى. وكان من دعاء السلف في ذلك: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا يدل على أن الإنسان يحرص عليه. وكان بعض السلف يدعون بهذه الدعوات المتنوعة لما فيها من الخير، لأنها صدق لجأ من الله تعالى يلجؤون إليه فيعينهم الله عليه. مما تميزت به فتاوى سماحة شيخنا رحمه الله أنها فتاوى محققة ومبحوثة، ويجد الإنسان قلبه مطمئن إذا أفتاك ابن باز، فهي عن خبرة وتجربة. وستجد شيخنا رحمه الله في مسائله طمأنينة في قضية الفتية، لأنه بحث ودرس وعرف وقرأ، فليس مجرد أنه خواطر مرت على الذهن. كذلك مما تميزت به فتاواه رحمه الله تعالى أنها جمعت بين الفقه والحديث، فليس شيخنا رحمه الله فقيه جامد على نصوص الفقه، ولا مقلدا لمذهب من المذاهب، مع أنه وليس نابذا لكتب الفقه كما يدعيه بعضهم ويتهمها، بل مستفيد منها، يراجع المغني وغيرها من كتب الأئمة الفقه الكبار، فإنه يستفيد منها ويستنير منها، وليس واقفا على حرفية النص في ألفاظ الحديث دون قياس ونظر واستنباط، بل جمع بين الفقه والحديث، ولهذا بلغ الرتب العليا عند المحدثين وعند الفقهاء رحمه الله تعالى. مما تتميز به فتاوى الشيخ رحمه الله أنها دائما مربوطة بالدليل، وتجد النصوص تلتف حولها. وحين تسمع الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الفتوى ما تجد فتوى عنده إلا معها آية من القرآن، أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربطا لأحد أئمة السلف الكبار بأنه قد قال بها، وهذا يعطيها دعامة. وحين تسمع بعض المرات محاضرات الشيخ يقول أحد الأحبة: ألقى الشيخ محاضرة فحصرت ما أعد من الآيات في محاضرة واحدة أكثر من 150 آية استشهد بها غير الأحاديث، فوجدتها جلها مربوطة بنصوص الكتاب والسنة. ولهذا اطمأن الناس إلى فتيا طمأنينة عظمى، لأنه لا يأتي بفتوى من عنده، وإنما يرجعك إلى المنبع الصافي: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا كانت فتاوى مشتملة على النص، فهي تدور مع الدليل والأثر ومع النص والحديث ومع الآية، يستفيد الناس منها. مما تميزت به فتاوى سماحة الشيخ كذلك أنها سهلة العبارة ويسيرة على الناس، ولهذا قيل عن سماحة الشيخ أنه مفتي العامة، يعني يصل إلى قلوب الناس كلهم صغارهم وكبارهم. وتجد عجبا فيما تميزت به تلك الفتاوى بما فيها من اليسر، يقرأها الإنسان فيستفيد منها، ويقرأها العالم فيعرف أنها مرجع ويستفيد منها. مما تتميز كذلك أن فتاوى دائما مربوطة بأي شيء بالمفتي من استفتاه، فنجد سماحة الشيخ رحمه الله يعرض له دائما الدعوات الصادقة في مسألة الفتية. وأذكركم يعني بمثال: هذه امرأة سألته يوما فتقول: منذ 5 سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت 4 أيام، وليس لي عذر غير التعب. المهم بعد إجابة لها رحمه الله تعالى يقول: والله جل وعلا المسؤول عن أن يغفر لنا ولك وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين. ولهذا سلب قلوب الناس، كلنا نحتاج أن يدعو لنا ابن باز. ولذلك تجد بعضا من أئمة السلف كان بعض من الناس يحرصون على مجالستهم والاجتماع بهم والسفر معهم، لأنهم يصيبون منهم تلك الدعوات الطيبة. ودعاء العلماء عظيم وله تأثير كبير على الناس وعلى غيرهم، مما تميزت به كذلك فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله أنها بعيدة عن التشدد والتساهل. وكثيرا ما كان ينهى طلابه عن قضية التشدد في فتياهم والتقعر فيها، ولهذا لا نجد فيها تشددا على الناس. وحقيقة سمي سماحة وفتاوى كلها سماحة للناس على اسمها، ميسرة سهلة. وأذكر موقفا لطيفا، منذ أكثر يمكن من 18 سنة سألته رحمه الله أيام كان الجامع القديم، وكنا جلوسا عن مسألة، وهذه المسألة حول قضية، كان أظن شيخنا يشرح حول الناس شركاء في 3، الماء والكلى، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرح. فسألته قلت له يا شيخ، دورات المياه في المسجد، يأتي بعض الكفار يستفيدون من يدخلون المسجد ويستخدمون الماء. فقال لا شيء فيه. قلت لهم هم كفار ويريقون الماء؟ قال هم شركاء. قلت قد يستحمون فيضيعون؟ فرد علي قال لا تتشدد، هداك الله لا تتشدد، نحن ربما لو رأيناهم طردناهم فقلنا هذه للمسلمين ولا يجوز لهم. وربما يمكن بعضهم إذا دخل ورأى الناس حصل فيه الخير للناس، بحيث أنه ربما كانت سببا لأي شيء لإسلامهم وقبولهم لهذا الدين. ومن ما تميز كذلك هذه الفتاوى أن الله أعطاها القبول والانتشار. وسبحان الله، كنت أعجب، يأتي الناس من شرق الدنيا وغربها لا يريدون أن يستفتوا أحد إلا ابن باز في مسائل يسيرة ربما لا تستحق أن يسافر من بلده إلى أن يصل. وأذكر موقفا لا أنساه، أيام كان الجامع الكبير قديما، صليت مع شيخنا العصر رحمه الله، كنت قرأت عليه في رياض الصالحين بعد العصر، وبعد شرحه مشيت وإذا بشخص قدم من حائل، فلما رأى الشيخ أكب عليه يبكي وهو ينتفض، كان ضخم الجثة. فقال يا شيخ أنا بعت سيارة، كان رجلا تلك الأيام ماضية اسمه الطوير، كان يشتري السيارات بالأسعار الغالية ولا أدري كيف طريقته، ويبكي بكى وينتفض أمام الشيخ، يستطيع أن يفتي عنده يستفتي قضاة هناك في حائل وفيما هو أقرب من الرياض، لكنه لم يرد إلا ابن باز أن يفتيه، وهذا ما أعطاه القبول في شرق الدنيا وغير غربها. بعض من الناس حين تقول لهم تفتي، ولهذا أقول لإخواني دائما إذا أردت أن يقبل الناس الفتية لا تفتها من نفسك، وإنما انقلها عن القمم فيسكت الناس وتطمئن قلوبهم، لأنك أرجعتهم إلى المرجع وجعلتهم يأخذون من المنبع. فمن يستطيع أن يرد فتوى ابن باز أو ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام؟ وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا نجد عجبا لهذا العالم. وأقول طوفت الدنيا وكلهم يسأل ماذا قال ابن باز فيها، وكم من الناس قيل لهم في بعض المسائل هذا لا يجوز وهذا محرم فلم يقبلوا، فلما قيل هذا رأي ابن باز رجعوا وأذعنوا قبولا وإذعانا للحق، لأنهم يعرفون أن هذا العالم مصدره الكتاب والسنة. ومما يتميز كذلك به الشيخ ابن باز رحمه الله أن فتاواه إذا كانت متعلقة بالخصومات أو المنازعات أو بالمحاكم أو متعلقة بحقوق مالية أو بدم فإنه لا يفتي فيها، ويقول ارجعوا إلى المحاكم. وما أكثر ما نسمعه كان يقول ما عندنا شيء ارجع إلى المحاكم، ويلزمه أن ماذا؟ أن يذهب إلى المحاكم ليجل أن يرجع إليهم، لأن حكم قضاء وليست فتوى، فإنه ربما أخذ فتوى من الشيخ ووصل إلى القاضي فقال هذه الشيخ ابن باز يقول كذا، لماذا تحكم علي أنت؟ فكان متأدبا رحمه الله تعالى، فما كان يفتي في مسائل تتعلق بها إطلاقا. كذلك مما تتميز به فتاواه أنه إذا طرح عليه بعض من الأسئلة ولم يتبين فيها شيء فكان رحمه الله يقول لنا اكتبوها بصغاء نعيدها نتشاور مع اللجنة فيها، ما يريد أن يصدر بنفسه، وإنما يقول نعود فنتشاور معهم مع العلماء حتى نستفيد، ثم بعد ذلك يعطي الناس، مع أنه عالم الدنيا ومع ذلك يطلب أن تكتب. وسبحان الله قد يثار عنده مسائل وتبقى في نفسه. وكان رحمه الله حريصاً أشد الحرص على تقييد الفوائد والمسائل، فإذا سئل عن سؤال فكان ما أكثر ما نسمع أن يقول لا أدري، وكأنها عنده ماء باردا يشربه. والله إن نجلس درسه فتسأل تلقى الأسئلة، نفوسنا تستشرف للفتية لأنها نظن أنها سهلة، ولكن نسكت وكأن الفتية في قلوبنا وألسنتنا نريد أن نخرجها، وننتظر ماذا سيقول شيخنا، وإذا به يقول الله أعلم، لعلنا أن نبحثها مرة أخرى. وهذا هو كان منهج سلفنا من قبل، وكان يتميزون به. نحن في زمان أصبح الآن عبر وسائل الإعلام والقنوات ما نسمع كلمة لا أدري، تعرض عليهم الفتاوى مباشرة ومع ذلك لا نسمع. ورحمه الله أقيم سؤال عبر الهاتف وهو في حياته ولم يشارك فيه هو، وإن كان يشارك رحمه الله تعالى في مسألة نور على الدرب وسأتكلم عليه. كان رحمه الله في مسألة، يعني في بعض الأسئلة تطرح عليه قد تكون في نفسه تريد بحث، فإذا التقى بالعلماء وطلاب العلم شاورهم مباشرة، ثم إذا بيقول هل عندكم بحث في مسألة كذا، هل أحد منكم قرأ في كتاب كذا، يريد أن يستنير من غيره ويستفيد منه. وما قال أنا مفتي عام المملكة لا أستفيد ممن هو أقل. ثم نجد كذلك كان مما تتميز به فتواه أنه ربما، قلت لكم كان يفتي كتابة وربما أفتى شفويا وربما أفتى عمليا. سألناه يوما وفتوى في كيفية رفع اليدين في الدعاء، فإذا به يرفع يديه ويجعلها يقول هكذا، وسألناه كيفية رفع اليدين في الاستسقاء لأنه قد ورد في بعض أقوال أهل العلم أنه مع شدتها يجعلونها يعكسونها، فقال الشيخ ليس كذلك، وإنما من شدة رفعها والإلحاح كأن بطونها إلى الأرض، وإلا فهي لن تكون مقلوبة ببطونها إلى الأرض. يطبق عمليا. ولما سئل كيفية المسح الكامل حسر عن عمامته شماغه، ثم بدأ يبين التطبيق العملي، ومن هنا كسب قلوب الناس بهذا الأمر. ولا يكفي بمجرد أن يلقي فقط للناس كلمة بالنظرية، وإنما فعلا. ومن العجب أن ما يعرض عليه من الفتاوى في أسئلة نور على الدرب نجد أمرا عجيبا. أسئلة نور على الدرب لا تعرض عليه من قبل، وإنما تلقى إليه مباشرة. وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يجيب، ثم بعد ذلك إذا لم يكن عنده بينة الناس يسمعون الله أعلم، وما يضره شيء. وهذا من أسئلتها الآن، أعطيكم هذه من أسئلة نور على الدرب. يقول هنا سمعت من البعض أن هناك من الأطباء من يستطيع أن يرد قصر القامة إلى الطول المناسب ببعض الأدوية والحبوب، وهنا يقول الشيخ الجواب ليس عندي علم من ذلك، والتجارب هي التي تبين، ما يقول لا مانع أو غيره، ليس عندي، فإذا تبين ذلك فلا مانع منه. ثم يقول كذلك هل سؤال متخصص بالنساء، هل فضل صلاة الجماعة النساء مثل فضل صلاة جماعة الرجال؟ بمعنى لو اجتمعنا طالبات في المدرسة وألقينا واجتمعنا يصلين جماعة. فقال الشيخ رحمه الله لا أعلم ذلك، الله أعلم، لأن الجماعة شرعت للرجال، أما النساء فقصار ما يقال فيهن أنه يجوز لهن أن يصلين جماعة إلى آخر ذلك. ثم ذكر في آخره ولا حرج أما أو كونه يحصل له فضل الجماعة التي وعد الله بها الرجال للنساء فلا أعلم ذلك، ورد العلم إلى عالمه. وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مما تتميز به فتوى الشيخ رحمه الله أنه إذا أفتى أحد ثم راجعه أحد طلاب العلم أنه يقبل منه، وما أسرع ما يغير فتوى. ولا أنسى موقفا يوم أن كنا ندرس عليه في الجامع الكبير قديما منذ أكثر من قريبا من 20 سنة، انتهى الدرس وقام الشيخ يصلي السنة، وكان من أحرص الناس على السترة، رحمه الله كأنه أمام عينيه، يقوم إلى السترة فيضع بعصاه يتأكد هي السترة أمامه أم لا، فوقف يتسوك وما ترك السواك أبدا. فجاء أحد الطلاب الشباب الصغار سارع إليه وقال يا شيخ قلت في فتوى كذا، وأذكر أن حديثا ورد كان يقول يخالف ما قلت، فما كان من الشاب رأيته في المتوسط، في المتوسط الشاب. فقال له الشيخ: يا ولدي، إن صح الحديث ائت به نغير ما نحن عليه. ما قال من أنت وكيف ترد علي فتواي، وما استكبر أن يقبل الحق من أصغر الناس. وأعجب من قصة لطيفة، أحد الشباب ذكر الشيخ محمد الموسى في كتابه النفيس في ترجمة شيخنا، يقول: كتب له أحد الشباب صغار عمره 13 سنة اقتراحا، فقال للشيخ: يا شيخ عبد العزيز، لو جعلت مفتين في كل بلد بدلا من أن تكون فتيا مصدرها الرياض. يقول: سمع الشيخ يقول لما ركب معي الشيخ قال: والله هذا اقتراح طيب. ويكتب من عبد العزيز بن باز، يكتب لهيئة كبار العلماء وللجنة كتابا يقول: قد أشار علينا بعض الأخوان بكذا. ما قال هذا طفل، فماذا يعنيه من الفتيا؟ ولما يدخل أمر نفسه في شيء لا يستفاد منه؟ بل كان من أسرع الناس رحمه الله وغفر له في قضية القبول والأخذ، وهذا يعتبر من فضل الله تعالى الذي آتاه إياه. ومسألة الفتيا نجد لها عجائب وغرائب لشيخنا رحمه الله تعالى. وقد كنت أقيد، فمن رحمة الله بي أحمل في جيب هذه الدفاتر، أسجل فيها تلك الفتاوى أستفيد منها، وتعتبر تلك نوادر. وله فتاوى عجائب أفتى بها شيخنا رحمه الله، نعجب منها هذه الفتاوى، وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في قضية مسائل الطلاق، وما أدراك ما مسائل الطلاق، زرت بالأمس دار الإفتاء، قالوا: عندنا الذي سجل للشيخ مما هو مكتوب، وكان أولها عام 86 مما كتب. وإن كانت الفتية كانت في أولها، كانت أين يوم كان الشيخ رحمه الله في الدلم عام 1362، سئل سماحة الشيخ سؤالا فأفتى، وكان في زمن الملك، أظنه الملك عبد العزيز رحمه الله، وأفتى الشيخ بأنها ترجع إليه، وأنها هل تحسب له طلاق أو لا تحسب طلاق، فحسبها الشيخ طلقة واحدة، حيث أنه طلقها بالثلاث. وما علم الشيخ بأن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد أفتاه قبل، فكتب إليه الملك عبد العزيز معاتبا: كيف تفتي والشيخ فلان قد سبق أن أفتاه؟ فكتب للملك، فكتبت، يقول الشيخ ماز، أخبرته بأني لا أعلم بفتوى شيخي، ولو علمت أنه أفتاه ما أفتيته ولما قلت شيئا. ونحن نعلم أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وغيره، والمهم ذكر. ثم يقول سماحته: منذ ذلك التاريخ والناس يأتون إلي من كل مكان. ثم هو يقول: وأسأل الله أن يبرئ ذمتي. يعني جرأ على شيء ما كان الناس يعرفونه من قبل، وأحصيت فتاوى جئتهم وإذا هي 28,000 مسألة، 28,000 مسألة مكتوبة إحصائية، وجئت بأوراق منها هذه الفتاوى العجائب، وهي فتاوى تشتمل حتى وإن كانت في الطلاق، لكنك ترى عجبا فيها، مشتملة على نصح وتوجيه وتربية وغيره، وهذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء. ولا يسعفنا الوقت أن نقرأ عليكم شيئا منها. كانت الشيخ رحمه الله يحرص أشد الحرص على أن يفتي من كان بداخل المملكة، ومن الخارج وجد بعض من الفتاوى، سواء جاءت من البحرين، وبعضها جاءت من مصر، وبعضها جاءت من أمريكا، وإن كانت قليلة جدا، وأكثرها ما يصدر عندنا من الداخل. آخر، قلت لكم أول مسألة من أوائل مسائل عام 1362، وآخر فتوى لسماحته عام 1420 في 27 محرم، ويكون في اليوم الذي توفي فيه رحمه الله تعالى، وجلس لهؤلاء وأفتاهم رحمه الله. مما يتميز به سماحة الشيخ رحمه الله كذلك، أن الشيخ كان حريص إذا علم عن أحد طلاب العلم جرأة على الفتيا وتصدر لها وهو ليس أهل، أو كان منهجه المسارعة للإفتاء دون تحقيق وبحث، أو كان متساهلا، أنه يستدعيه وينصحه، وربما كتب كتابا بمنعه وعدم جرأته على الإفتاء. وأذكر يعني هنا خاصة في الوسائل الإعلام فهذا بن عبد العزيز بن باز إلى المكرم يعني إلى وزير الإعلام عن فلان أنه كان يفتي، وجاء أمر الشيخ رحمه الله بأن الفتوى في وسائل الإعلام إنما هي موكولة إلى هيئة كبار العلماء والمشايخ المشتركين في نور على الدرب، وبموجب كتاب المقام السامي كذا، ولم يصدر من الهيئة إذن للمذكور. ثم قال: فأرجو تعميد الجهة المختصة بعدم السماح له بالفتوى، وأن يحيل ما سئل إلى لجنة الإفتاء وغيره. كان حريص رحمه الله على أن لا يجرأ أحد على الإفتاء، حرصا منه على هذا الأمر. ومن ما يتميز به فتيات ذكرنا شيخنا الشيخ عبد الله سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يقول: لما عاصرته في الإفتاء كنت أرى عجبا منه، هو على اسمه سماحة، فكان نجتمع للفتيا فربما نخالفه نتفق جميعا على رأي وهو رأيه يخالف، قال فيترك رأيه ويتبعنا فيما نقول. وهذا من يدل على أنه لم يكن متعصبا، وإنما يريد الاتفاق والائتلاف والتواد والتراحم، وحصل به خيرا كثيرا. وإذا طوفت في دار الإفتاء رأيت عجبا من تلك الفتاوى التي عندهم. وكان سماحة الشيخ رحمه الله من أحرص الناس على نشر الخير وإيصاله للناس. الفتاوى أقول لإخواني كثيرة جدا ومتعددة، ولست بصدد ذكر كثير منها، لكن أذكر ببعض منها. منها وخاصة يعني فتاوى قد تكون فيها نوع من اللطافة في مسألة القراءة وغيرها، فإن نجد بعض من القراء قد يعملون مع القراء بيأتون بذيب أو بجلد الذئب، والشيخ حرمه وقال هذا من استعمال التمائم ولا يجوز شرعا. وبعض القراء قد يرقون بالهاتف، والشيخ قال هذا لا يجوز وهذه بدعة لم نعرفها من قبل وما كان سلفنا إطلاقا يعني يعملون هذه. وكان كثير في مسائل فتياه وخاصة المباشرة ربما نادى الذي يستفتيه يا ولدي أو يا والدي، ويقول فهمت يا ولدي، يعني يلاطفه. وهذا كثيرا ما كنا نسمعه في مسائل الفتية. كان من منهج الشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا سئل عن شيء أفتى بأكثر مما سئل عنه، وهذا نجده واضحا في كثير من فتاواه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ويعطيه من الفوائد ما هو أكثر. وأذكركم يعني ببعض من هذه الفتاوى كسؤال، يعني سئل سماحة الشيخ عن بعض الأسماء التي قد يقول بعض الناس إن فيها تزكية، اسم هدى ورحمة وبركة وغيرها، هل هذه الأسماء من الأسماء المكروهة؟ فقال سماحة الشيخ: هذه ليست من الأسماء المكروهة، بل هي كلها أسماء جامدة ولا حرج فيها إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينعها عن مثل هذا، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. منها كذلك نجد فتوى، هذه بما وجد للشيخ رحمه الله تعالى من مسألة القبول، تقول سائلة هنا: خالي لا يصدق أن التدخين حرام، ويقول لا أصدق أنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أرجو توضيح حكم التدخين، ما يريد فتوى من أحد. وإذا به يخبر سماحة الشيخ أن هذه الفتوى أن التدخين حرام ولا يجوز إطلاقا. منها كذلك فتوى في مسألة في صلاة الجمعة: أذن رجل الأذان الأول وأذن آخر الأذان الثاني، وخطب خطبتي الجمعة رجل وصلى بنا رجل، يعني أربعة تولوا أحدهم أذانين وآخر كذلك الصلاة والخطبة. فقال الشيخ: ليس في هذا حرج والحمد لله، يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد والثاني آخر والخطبة رجل والإمام، لكن الأفضل أن يتولاها واحد، يعني مقصود الأذان الأول والثاني والصلاة والخطبة واحد. كذلك من فتاويه رحمه الله تعالى اللطائف، سئل رحمه الله وهي مسألة نادرة لطيفة، قالوا: في إحدى المقابر في نجد وجد فيها الفقع في المقبرة، هل يجوز لنا أن نجنيه ونأكله مع أنه نبت في المقبرة؟ فقال الشيخ: لا مانع منه رحمه الله، وهذا يعتبر من كمثل الحشيش الذي ينبت في المقبرة، لا مانع منه. ومن المسائل وجدتها من اللطائف، وخاصة نحن في زمن تشاهدون وسائل الإعلام الأولاد الذين ملتصقين وغيره، هذا سؤال أعجبني فأردت أن أورده. يقول: هذا إذا أنجبت المرأة طفلين توأمين متلاصقين من ناحية الظهر، أي أنهما مختلفان في الوجوه، فإذا مات أحدهما أو مات جميعا كيف يتم دفنهما؟ هل يجب فصلهما أو كيف يتصرف أهلهم جزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا وقع مثل هذا فيعرض على الأطباء المختصين، إن وجد إن إذا وجدوا يعني صلة في ذلك ففعل يعني فصله فعلوا حتى يتخلص هذا من هذا، وإن لم يجدوا حيلة إذا مات دفن جميعا، فإن مات أحدهما فصل الميت عن الحي بالصورة التي يراها الأطباء، ثم يغسل الميت ويصلى عليه إذا كان مسلما ويدفن وحده، ويبقى الحي على حاله فلا يضر الحي بسبب الميت، بل يستعمله الأطباء الطريقة التي يفصلون بها. وهذا كأنه، وكنت أتمنى حقيقة من باب اللطائف ما عرض لنا بوسائل الإعلام عن قضية العملية الجراحية التي تستقبلها العالم، كنت أتمنى أن لو ربطت بالعقيدة، بودي أنها لو وصلت تبين أولا أن هذا خلق الله تعالى، وأن الله قادر على كل شيء، حتى تكون سبب لإسلام الناس. ونسينا قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، قادر على أن يخلقك في أي صورة. الأمر الثاني أن يعلم الناس الأطباء أنفسهم أن ما أوتوا من الطب الله هو الذي أعطاهم إياه، والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليتها تربط حتى تصبح سببا لدعوة الناس إلى الخير، بدلا من أن يقال هذا عمل وهذا عمل، نسوا أن هذا كله من الله تعالى. ثم أمرا ثالث، يجب عليهم أن يربط أن هذه هي قدرة الله تعالى، وأن الناس يجب عليهم أن يسألوا ربهم أن يرزقهم الخلق الحسن. وأن كذلك أمر رابعا، أن يفرح الناس كلما ولد لهم مولود بصفة ليس فيه مرض ولا علة، أن يحمدوا الله تعالى، فإن الله قادر على أن يجعل رجله عند رأسه ورأسه عند بطنه، فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا ربطت هذه بمسائل الإيمان استفاد الناس فائدة كبرى، وكانت سببا لصلاحهم وإيمانهم واستقامتهم على دين الله تعالى. من الفتاوى اللطيفة كذلك قول مسألة الناس: ورأيت فلانا صدفة أو من حسن الحظ. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى أنه ليس فيها شيء، يعني بمعنى أنه هذا الشيء وافق هذا الأمر، وكنت لا أظن أنه يكون موافقا، واعتبرها الشيخ من الألفاظ التي تدرج على اللسان وليس فيها شيء رحمه الله تعالى. كذلك يعني نجد فتاوى سماحة الشيخ كثيرا، وحين نتبعها إذا كانت في مسائل الفقه نجدها ليست طويلة، ولكن إذا جاءت مسائل الاعتقاد في نور على الدرب وفي غيره تجد تكتب بصفحات، لأن نفس الشيخ تأسيس العقيدة والاهتمام بها وتأصيلها على الناس، وهذا من رحمة الله تعالى بهذا العالم العظيم حيث جعله الله مباركا. من المسائل الفتية كذلك اسم عبد المعين، هل يجوز أن نسمي به؟ سئل سماحة الشيخ، وهذا مما قيدته، فما تعلمون أيها الأحبة أن عبد المعين ليس من أسماء الله تعالى، ولم يرد في حديث صحيح، وقالوا بأن هذا الرجل كان في مصر وله دهر يعني كبير السن، فأوراقه وشهاداته كلها متعلقة بذلك، فقال الشيخ: أرجو أن يكون به بأسا نظرا لما فيه من المشقة على الناس في تغييره. وكذلك من المسائل السريعة فقط، يعني هل يصح التحلل برمي جمرة العقبة وحدها؟ قال الشيخ: نعم، في مسألة لقطة الحرم قد يجد الإنسان وهو في ماشي في الحرم قد تنقطع نعاله، فيجد نعال متقطعة مرمية في الأرض وحدة زرقاء أو خضراء، ثم هل يجوز ليستفيد منها وهي من لقطة الحرم؟ فقال الشيخ: يسير ما في الحرم كمثل يسير غيره لا فرق. سئل الشيخ عن قضية الشبكة في الزواجات وغيره، فقال: لا مانع منها. سئل سماحة الشيخ عن حكم سب الصحابة، فقال الشيخ رحمه الله: سب الصحابة كفر كما نقله شيخ الإسلام، وأما سب الشيخين فعندي أنه يكفر بذلك، وأما سب أحد من الصحابة فلا شك أنه معصية يؤدب من قاله. كذلك من الأسئلة عن سؤال عن جلسة الاستراحة، هل هي خاصة بالكبير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا كبيرا، فقال الشيخ: لا، هي للكبير والصغير سواء، لا فرق بينهما. سئل عن كذلك الخضر، هل هو نبي أم هو صالح؟ فقال رحمه الله: بل هو نبي لظاهر القرآن وما فعلته عن أمري، مستدلا بظاهر القرآن. سئل مسألة وهي من لطائف: هل تحد المرأة على عالم؟ لو توفي أحد من العلماء هل تحد عليه؟ فقال الشيخ: لا بأس دون 3 أيام، لأن الحديث: لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوج أكثر من 3 أيام. قال: الحديث جاء عاما ولا مانع منه. وسئل: لو صلى الإنسان على 10 جنائز في مسجد هل يكتب له بكل جنازة قيراط؟ فقال الشيخ: يرجى له ذلك، وفضل الله واسع، وهذا من فضل الله تعالى. سئل كذلك عن هل المرأة وضع العباءة على كتفها في الصلاة؟ قال الشيخ: لا، لأن في ذلك تشبه، وهذا هو هي في الصلاة كيف إذا خرجت في الأسواق. وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله يرى أن المرأة لا يجوز لها أن تضع العباءة على كتفها؟ المقصود أيها الأحبة، الأسئلة يعني كثيرة ولطائف الشيخ متعددة، ومن الأسئلة قد يكون أحدنا أيها الأحبة ما عق والده عنه، يمكن أحدنا عمره 20-30 سنة لو سألت والدك عق عنك؟ لا. فالشيخ رحمه الله يرى أنه يعقه عن نفسه ولا مانع منه ولو كبر. كذلك سئل عن حنة يوجد في الأسواق لونه أسود، هل يخضب به اللحية؟ فقال الشيخ لا يجوز استخدامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك سئل عن، وهذه من اللطائف، عن الحيوانات المحنطة، هل يجوز بيعها؟ تجدون الآن الأسواق امتلأت عندنا أسد ونمور وصقور وغيره. فقال الشيخ رحمه الله هذه لا تجوز لثلاثة أمور. الأمر الأول قال لأن فيها إضاعة للمال فمبالغها كبيرة. الأمر الثاني أنها ربما تؤدي لاعتقادات فاسدة وغيره. الأمر الثالث أنها وسيلة للتأسي فربما كانت فيها نوع من المشابهة بغيرها. سئل وأختم به، وإن كان يعني نحن في رمضان وعندي أسئلة، كان فتاوى للشيخ في رمضان مناسب لكن ما أدري ماذا نقول. سئل عن الضب وأكله فقال قد أكل على أفضل مائدة، مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن التهنئة بشهر رمضان وبلوغه فقال لا بأس به أن يهنئ الإنسان برمضان. وسئل عن التفدية لغير، أي أفديك بأبي وأمي للعلماء ولغيرهم، قال هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عداه فإنك لا تفدي. أختم يعني بقسم من لطائف ذكرت، وهي الكلام حقيقة والخواطر كثيرة ولا ندري ماذا نعمل. يعني من حب الناس لسماحة الشيخ رحمه الله حبا عجيبا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كنت أعجب يعني من القصص اللطائف لما توفي سماحة الشيخ رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، جاء الناس من كل مكان. وإذا بأذكر أحد الأحبة قدم من الإمارات وعند قربه من الأحساء يصاب بحادث ويبقى كثيرا جريحا يبكي، لأنه يريد أن مشى من الإمارات يريد أن يصلي على ابن باز، وبكى شديدا لأنه لم يستطع الوصول، لكنه جلس يدعو طول حياته. وأحد الأحبة من باكستان عاملا لما سمع بموت الشيخ أراد أن يذهب إلى مكة، وإذا بالكفيل يقول لا يمكن، قال سفرني إلى الباكستان لا أجلس ولو كان، ثم ينطلق يصلي على ابن بازل من حبه، ما عنده شيء يعبر به إلا أن يذهب. وتجد القصص في هذا عجائب، جنازته لم توجد على وجه الأرض فيما نعلمه كمثل تلك الجنازة العظيمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بل أجد أعجبا من ذلك، يقول أحد الإخوة قدم من بلجيكا وإذا به يبحث عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فلما وصل إلى أحد كتابه وقال أنا أريد أن ألتقي بالشيخ، وجلس عند الشيخ فسأله ماذا تريد؟ قال أنا قدمت من بلجيكا وعلمت بأن الشيخ ليس له عينان، وسألت الأطباء هناك أنه يمكنني أن أتبرع بعيني وأعطيها له. ووصل إلى الشيخ وبكى عنده وقال للشيخ أنا أريد أن أعطيك عيني، وقد أخبروني الأطباء جلست معهم وقالوا لا يؤثر عليك شيء، فها هي عيني خذها يا شيخ. فما كان من الشيخ إلا أن قال بارك الله لك في عينيك، ونحن راضون بما قسم الله لنا وصابرون محتسبون. ورجل آخر يحدثني أحد الأحبة يقول قدم من السودان، يقول فجئت كان يريد الدخول على الشيخ فما استطاع، ووجدته يذهب يمنة ويسرة، فقلت له ماذا عندك؟ قال أنا أريد الشيخ. فقلت له لما؟ قال قدمت والله من السودان أريد أن أعطي شيخي أو الشيخ ابن باز إحدى عيني، ما يريدون شيئا. وما وجدنا كأمثال هذه القصص في تاريخ قد مضى. وما أكثر الناس لما نزل به الأجل الناس يقول نفديه بأعمارنا، وليس هو لذاته وإنما للأمة. وترون أيها الأحبة توفي ابن باز وكأنه باب انكسر ففتحت علينا الفتن من كل مكان. ابن باز ليس له إلا قريبا، عهدنا به قريب عام 1420، وكم حدث من الشرور والفتن ما كنا نعرفها من قبل. كان سدا منيعا مرجعا لكل الناس، وكنت أعجب منه نلتقي نحن وإياه في لقاءات عامة، يحضر العلماء الكبار. وجلسنا يوما في مجلس عند أحد المشايخ كان فيه الشيخ سماحة الشيخ صالح الحيدان، وكان في شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وكان في الشيخ صالح الأطرم، وكذلك شيخنا الشيخ الراجحي، وشيخنا الشيخ عبد الرحمن، وعلماء كبار كلهم يسأل الحضور سؤالا فما يرفع أحد منهم رأسه ليفتي، هو المرجع للجميع كلهم. وهذا من فضل الله، هذا القبول الذي لا نجده في واقعنا كمثله نحتاج أن نوجد أيها الأحبة. لكن حقه علينا أيها الأحبة أمورا متعددة، أولها أن ندعو له في ظهر الغيب وإن فيه الخير العظيم، ثاني أن نسير على طريقه. وكنت أعجب أيها الأحبة، وجدت مرائي عجيبة عظيمة، وجلها يدور على أنه يوصي الناس بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس العلم، وأن ذاك سبب لمغفرة الله له، لأنه كان داعية معلمة، فكأنها وصية لنا جميعا أيها الأحبة أن نسير على هذا المنهج. وأختم بوصايا سريعة أوصي بها لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نتمنى أن يكثر المفتون في البلد، بمعنى أن يوجد في كل مدينة كبرى 5 من المفتين مفرغين. الأمر الثاني يعني ويختار اختيار عدد من طلاب العلم الذين تميزوا بالعلم والفهم والإدراك، وجثوهم بالركب بين يدي العلماء الكبار، أجعله ملازما للشيخ الفوزان حفظه الله ومشايخ الموجودين في دار الإفتاء بن غديان حفظه الله وغيره، أو للشيخ عبد المطلق، يجلسون عندهم 5 سنوات 10 سنوات يتعلمون ويتدربون على الفتية ثم ينطلقون، يستفاد من علمهم وفتياهم. منها كذلك وضع عدد من العلماء الكبار للإفتاء عبر الهاتف في بيوتهم ويصدر للناس، ويؤمرون بأن يجلسوا هذه الساعات لقبول فتاوى الناس. منها كذلك مشاركة العلماء عبر قنوات الإنترنت، يجلسون أمام تلك الشاشات يفتون الناس بساعات محددة، ويحصل في ذلك الخير، نستفيد منه جميعا، وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. ونحمد الله الناس تأرز إلى هذا البلد، تأرز إلى هذا البلد في الفتية وغيره. أختم بقصة من النوادر الغرائب العجائب، وإن كان الحديث عن الشيخ ذو شجون. يحدثني الشيخ عبد العزيز بن ناصر المستشار، يقول: كنا يوما مع سماحة الشيخ قد عزمنا واستضفنا بعد العشاء مع سماحته، يقول: فخرجنا وكان الضيافة في شمال الرياض، وماذا كانت النتيجة؟ يقول: لم نهتدي الطريق ولم نعرف مكان الذي استضافنا. يقول: جلسنا نجوب ندور ندور ما إلى الساعة 12 وصلنا 12 ليلا إلى بيت سماحة الشيخ، فقال الشيخ لنا: تعشوا عندنا، وإذا الساعة متأخرة ماذا نعمل؟ يقول: ما شعرنا، الشيخ دخل المكتبة رن التلفون، فقال الشيخ: انظروا من بالهاتف، وإذا بالذي عزمهم. يقول الشيخ: تأخرت علينا الساعة 12 ليلا. قلنا: الشيخ الوقت متأخر الآن واعتذر منه. قال: والله لعلك تسمح لنا ونحن متأخرون. قال: لا ما أسمح أبدا، لازم تجون. قال الشيخ: شغل ويلا مشينا نروح الساعة 12 ليلا. قلت للشيخ: يا شيخ لن نرجع إلى الساعة 2 من الليل أو 2:30، ضيافة وجلسة ويحتاجون، ومن طبيعة الشيخ كلمة وفتاوى. قال لي: بيروح معنا يروح ولا قعدوا. يقول: ركبنا والله، يقول: ما وصلنا بيت سماحة الشيخ إلا الساعة 2 ليلا، وربما الفجر عنده درس، من يكون كمثله هذا؟ ولكن الله يوفق من يشاء ويهدي من يشاء. وجوانب حقيقة عن حياة الشيخ طويلة جدا، تحتاج إلى تعرف وتعلم، وشوارد الذهن في الذهن كثيرة عن سماحته وأخباره ودعاباته وأخلاقه وأدبه. أذكر دعابة لطيفة نختم بها ونملح بهذا المجلس. جئته يوما، وفي مثل هذه الأيام عادة في انتقال الفصل أصاب بالتهابات في الأوتار الصوتية، وكنت أظن أن لا تقام المحاضرة، والهاتف لا أرد عليه ولا أجيب فتوى ولا أحرص على أن أجلس معه حفاظا لعل أن تقام هذه المحاضرة، ويسرها الله. فجئته يوما وصوتي مبحوح جدا، صليت معها العشاء وكان عندي بعض الفتاوى أريد أن أخذ فتوى منه، فسلمت وصوتي خافت جدا، فسألني الشيخ: من؟ قلت له: عمر. قال: أي عمر؟ قلت له: الشيخ ابنكم عمر العيد. فقال الشيخ زانطك المعزبة. جلست أضحك، يعني سبحان الله له هيبة إذا جئنا إليه ننتفض يعني من هيبته، وإذا به يداعبك مداعبات لطيفة جدا. فتبسمت في وجهه وأجابني: ما تذهب منه إلا وقلبك منشرح. فضل الله يؤتيه من يشاء، من آيات الله هذا الرجل. ومهما قلبت في حياته ترى عجب، وسيره وأخباره تكتب بماء الذهب. ولا أدري ماذا أحدثكم عن قصصه وأخباره. في قصة من الطائف زرته يوما، طولنا عليكم لكن تحملون، زرته يوما في الطائف رحمه الله، وكنت أعجب لأجل أن أصلي معه نحضر درسه بعد المغرب رحمه الله. وكان فتح دروسا بعد المغرب في الطائف وحضرنا الدرس، وكان معي اثنين من الأحبة، وكنا سنسافر إلى الباحة وعندنا بعض التجول الدعوي. وكان أحبتي الذين معي يتمنون ويدعون الله منذ مشينا أن نأكل عند الشيخ شيئا، وكنت رافضا لأني أريد أن أسافر ولن نجلس. سلمت عليه، قبلت رأسه بعد الدرس، ثم استفتاه الناس، ثم انصرفت وجئت أركب وإخواني في السيارة. قلت: ما ينزل منكم أحد، سلموا تركبون. ركب نصفي وأريد أن أغلق، وإذا بالجندي الذي مع الشيخ ينادي باسمي، فكنت ما انتبهت، وإذا إخواني يقولون في صوت ينادونك: رح نسأل الله أن نأكل عند الشيخ شيئا. فنزلت فقلت: سمي يا شيخ. قال: تعشوا معنا. قلت: والله يا شيخ مشغولين. قال: أبدا، تعشوا معنا بس خلاص. سكت وما كان لي أن أراجعه أبدا، وجئت أجر أذيالي إلى إخواني. قالوا: ما خبرك؟ قلت: أدركتم العشاء؟ قالوا: جاءت من الله ولم تأتي منك. دخلت ننتظر، ولما جئنا لبيت الشيخ نرى عجبا، ما كان عند الشيخ أحد. جلست عن يساري رحمه الله، كنت عن يمينه، ثم جلسنا رحمه الله وغفر له. وإذا بمسألة حديثية قال وهمت فيها، أعطونا البلوغ، ثم راجع قال: كنت أظنه من أحاديث البلوغ، وإذا هو تعليق من عام أظنه 85 على حديث، وصححه الشيخ. وجلسنا في بحث، ثم ما كان منه. قال: أعطونا قهوة. جاء صاحب القهوة بالقهوة، شرب قليل، فما أراد أسلوبه عجيب من آيات الله، ما يجرح أحدا بكلمة، فهو يريد معه تمر. فقال الشيخ رحمه الله: ما تدرون فلان واللي معه يحبون التمر؟ بس كذا بأسلوب لطف. سكتنا نرمق ماذا يتحدث، فإذا بالتمر جيء به، وكان أول تمر المدينة، روثان المدينة كبار. فبدأ الشيخ يأكل، فظن أنه جرح الشعور أو جرح نفس الذي يصب القهوة. قال: ترى حتى أنا والله أنا أحب التمر ترى، يعني انظروا الملاطفة. ثم جلسنا قليل ونتحدث، وسبحان الله، قال: هذا التمر عجيب، اسمه مهو بزين، طعمه زين، روثان من الروث، ويلاطف سبحان الله، ينقلك من كلمة إلى كلمة. وإذا بأخواني معنا أحد الأحبة من الرين، ويسأل عن الرين الأعلى والرين الأسفل، وعن بعض الطلاب العلم الموجودين سبحان الله، ويسأل كأنهم هناك، يصور لنا المكان هناك. جلسنا نتعشى معه سبحان الله، وقدمت المائدة، والله كأنها أمام عيني، مائدة ميسرة عليها سمك شعور، وجلسنا نأكل. إخواني بس يرمقون، يأكلون ويكثرون، فهو طعام ابن باز ليس كطعام غيره، ويرمقون الشيخ وهو يأكل. ثم لما انتهينا قريبا الساعة 11، استأذنت الشيخ لأجل أن ننصرف، فقال لي: أبدا، عندنا سكن الليل أمامكم، بيتوا عندنا وتذهبون. قلت له: نحن، قال: عندنا غرفتين إن بغيتم، إخواني يريدون أن يدركوا المبيت والعشاء. فقلت لهم: لن تدركوا، فزتم بإحداهما لن تفوزوا بالأخرى. خرجنا وسبحان الله جلسنا نبحث عن سكن إلى الساعة 2 من الليل، ما وجدنا شيئا. قالوا لي: هم هذه بسبب معصيتك لشيخك، لم ييسر الله لك سكنا. والشيخ أحاديث عنه عجيبة. وأسأل الله في ختام هذا اللقاء، وأقول في الذهن إن شاء الله، يعني إعطاء مشروع عن حياة سماحة الشيخ، سماحة الشيخ مفتيا، سماحة الشيخ داعية، سماحة الشيخ معلما، سماحة الشيخ عالما، سماحة الشيخ مربيا، وخذ كل جانب يحتاج إلى أن يطرق، فهو إمام يستحق أن تدرس حياته دراسة دقيقة. أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع معه في جنات عدن. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا وإياه في الجنات. اللهم إننا نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك، ونحن في هذا المكان الطيب نسألك أن تجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا الأحياء منهم والأموات، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.